الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 72 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: ويندب زيارة القبور. زيارة القبور مندوب إليها، يعني سنة، التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع. لهذا الحكم للرجال سنة بالإجماع، أجمع العلماء على أنه سنة للرجال. لكن هذا بالقبور التي فيها الإيه؟ التي فيها المسلمون، بخلاف قبور المشركين. قال: وكانت زيارتها منهيا عنها، ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم نسخت، يعني ثم نسخ النهي، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فتضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمرهم أولا بعدم زيارة القبور، ثم إنه أجاز لهم زيارتها فنسخ النهي الأول، وهذا من نسخ السنة بالسنة. قال: ويكره زيارتها للنساء. يكره زيارتها للنساء، بل الرجال مندوبة، للنساء مكروهة. لماذا؟ قال: لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن. مظنة أن البكاء ورفع الصوت يحصل من النساء، ولذلك يكره. وما معنى يكره؟ يعني لو فعلت ذلك عند القبر لا ثواب لها في الزيارة. ومعنى هذا أنه لو تخلفت هذه المسألة، البكاء ورفع الصوت، فيرتفع الحكم، إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. قال: نعم، يندب لهن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم القربات، وينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء. ينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء. قال: ويندب أن يسلم الزائر لقبور المسلمين، يعني يسلم على أصحاب القبور، مستقبلا وجه الميت، مستقبلا وجه الميت، جهة وجهه يعني، قائلا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا خرجوا للمقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافين، أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: رواهما مسلم، وزاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، لكن بسند ضعيف. عموما باب الدعاء باب واسع. إن قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أو دعا بأي دعاء مأثور أو غير مأثور، لكن التضعيف هنا يعني لأن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على قوله عند زيارة القبور. وقوله إن شاء الله للتبرك، يعني كلمة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم، هذه ساقها للتبرك، وإلا فالأمر على التحقيق، أننا لاحقون، على التحقيق ليس على التعليق. قال: ويقرأ عندهم ما تيسر من القرآن، فإن الرحمة تنزل في محل القراءة، تنزل في محل القراءة، والميت كحاضر ترجى له الرحمة، فلا بأس بقراءة القرآن عند القبر على الميت، ويدعو له عقب القراءة بعد ما ينتهي من القراءة يدعو، لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة، وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة، لأنه فرغ الآن من عمل صالح توجه به إلى الله تبارك وتعالى، ثم إنه دعا فكأنه توسل بالإيه؟ توسل بعمل صالح وهو القرآن. وبهذه الأخيرة يبقى بإجماع المسلمين، إذا دعا فور عمل صالح يبقى إيه؟ يبقى دعاؤه أقرب إلى الإجابة، ويكون نافع للميت على جميع أقوال أهل الإسلام. قال: وأن يقرب زائره منه، يقرب زائر الميت من الميت، زائر القبر من القبر، كقربه منه في زيارته حيا احتراما له، يعني مش من بعيد كده وهو معرض عن القبر. قال النووي: ويستحب الإكثار من الزيارة، يعني للاعتبار يعني، وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل عرفانا لهم واحتراما لمكانهم. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده، يعني أثناء الاحتضار وبعد مفارقة الروح للبدن. قال: في الروضة كأصلها، والبكاء قبل الموت أولى من بعده، لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضر، والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى، لأنه حينئذ يكون أسفا على ما فات. والأسف على ما فات يعني الأولى فيه التسليم لقدر الله عز وجل. يبقى إذن يبكي قبل مفارقة الروح البدن، ويبكي بعد مفارقة الروح البدن، والأولى أن يبكي قبل المفارقة، وبعد المفارقة يمتنع عن البكاء، يحبس نفسه، ولا يفعل ذلك يعني أثناء الاحتضار في حضرة الميت، يبكي بعيدا عنه. نقله في المجموع عن الجمهور، ولكن يكون من غير نوح، يكون البكاء بكاء من غير نوح، وهو رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب، الندب يعني ذكر الإيه؟ ذكر محاسن الله الميت، وخليلاه وجبلاه وكذا. قاله في المجموع، وهو حرام، الندب حرام، لخبر النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والسربال القميص، قميص من قطران، والدرع قميص فوقه. كلمة من جرب معناها إن بدنها أصبح بهذه الصفة، صفة الجرب، من أثر هذا الإيه؟ القطران وهذا الدرع. قال: ولا شق جيب، من غير نوح ولا شق جيب. النوح يتعلق بالكلام، وشق الجيب يتعلق بالفعل، يعني بغير قول يسخط الله وبغير فعل يسخط الله تعالى. قال: ولا شق جيب ونحوه، كنشر شعر وتسويد وجه وإلقاء رماد على رأس ورفع صوت بإفراط في البكاء. فإذا لا يتعلق السخط بالقول ولا بالإيه؟ ولا بالفعل. قال: أي يحرم ذلك، لخبر الشيخين: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ضرب الخدود وشق الجيوب أفعال، ودعا بدعوى الجاهلية أقوال. قال: والجيب هو تقدير موضع دخول رأس اللابس من الثوب، يعني الثوب من ناحية العنق الجيب. قال صاحب المطالع، صاحب المطالع اللي هو ابن قرقول، مطالع الأنوار بيفسر فيها الألفاظ التي توجد في صحاح الآثار من الإيه من الغريب، وهو يعني شبه اختصار لكتاب مشارق الأنوار للقاضعيات. قال: ويحرم أيضا الجزع بضرب صدره ونحوه كضرب خد، ومن ذلك أيضا تغيير الزي ولبس غير ما جرت به العادة. والضابط في كل هذا يعني كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى. يعني هذا كله إيه؟ محرم. أي فعل يتضمن إظهار الجزع وينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله يكون نوع من أنواع الإيه؟ السخط، فهو محرم.
حضرتك تغيير الزي ألا يعد هذا من الإحداد عن مين؟
وهو الإحداد معناه الامتناع عن الأشياء التي سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليها، لكن ليس معناها إن إحنا نفعل شيئا لم يأمرنا به الشرع. تمام؟ كمثل مثلا إن الرجل يغير زيه، هذا ليس من المطلوب شرعا. الإحداد كل للمرأة، تمام، فلا يدخل فيه الرجل. والمرأة لا تحتد على الميت أو لا تحد على الميت بأكثر مما هو مطلوب شرعا، فإن كان المطلوب مثلا البعد عن الزينة فتبعد عن الزينة وهكذا. سيأتي معنا التفصيل في هذه الأمور إن شاء الله. قال: ولا يعذب الميت بشيء من ذلك ما لم يوصي به. أي شيء من هذه الأشياء يحصل الميت غير مسؤول عنه. كل إنسان يحاسب على ما يفعله. ما لم يوصي به، إذا أوصى يبقى دل على الشر كفاعل، دل على الخير كفاعل، هو أوصى بهذا. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، خلاف ما إذا أوصى به. إذا أوصى به يحاسب عليه. طب يبقى من باب إيه؟ ها؟ ولا يحملن أثقاله وأثقالا مع أثقاله، لأنه هو إيه؟ سبب في هذا، من سن سنة سيئة. قال: وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك. يعني ما ورد من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني إن إيه؟ إن أوصى. قال: والأصح، يعني هذا صحيح، أصح من هذا كما قاله الشيخ أبو حامد، أن ما ذكر محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب. ولا بأس أن يكون كل مقصود على الكافر يعذب، ومن أصحاب الذنوب يعذبون، ومن أوصى، لأن الوصية بمثل هذا ذنب. قال: وتندب المبادرة بقضاء دين الميت إن تيسر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه. يبادر إلى سداد الدين. لخبر: نفس المؤمن، أي روحه، معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه، حتى الشهيد الذي أول ما يموت يغفر له كل سيئة إلا الدين. قال: رواه الترمذي وحسنه. وتجب المبادرة، يعني تندب إذا لم يطالب أحد، وتجب المبادرة عند طلب المستحق حقه. إذا فرق بين لم يطالب تبقى مندوبة، طب طالب يبقى واجبة. قال: وبتنفيذ وصيته، يعني تسن المبادرة بتنفيذ الوصية كما تسن المبادرة بقضاء دين الميت. وتجب عند طلب الموصى له المعين. إذا هو طلب خلاص، بس يكون موصى له معين، لأنه ممكن يكون مثلا أوصى للفقراء، فلو طلب أحد من الفقراء لا يجب. أما إن أوصى لفلان وفلان طلب، لا، يبقى زيها زي زي الدين، تجب المبادرة بالتنفيذ. قال: وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات. يعني إذا الإنسان تمكن وتيسرت له الأمور وأوصى بمال والمال موجود، ها، فيبقى الأولى إن نسارع حتى ولو كانت الوصية لغير معين، للفقراء، للمساكين ونحوهم من ذوي الحاجات، أو كان قد أوصى بتعجيلها، لو أوصى بتعجيلها يبقى يندب نحن نعجل بها حتى ولو فعلنا ذلك قبل تجهيز الميت. قال: ويكره تمني الموت لضر نزل في بدنه أو ضيق في دنياه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، سواء كان في الدين أو في البدن، في البدن أو في الدنيا، لضر نزل في بدنه أو ضيق في دنيا، إلا لفتنة دين، إلا لفتنة دين، إن كان يفتن في دينه، يعني يخاف عدم الثبات على أوامر الله تبارك وتعالى. قال: فلا يكره كما في المجموع. أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب، كتمني الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق، تمني الشهادة في سبيل الله، هذا إيه؟ هذا لا يدخل في النهي عن تمني الموت. قال: ويسن التداوي لخبر إن الله لم يضع داء إلا جعل له دواء غير الهرم. شيخوخ الهرم. نعم. قال في المجموع: فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل. يبقى التداوي سنة ليس بواجب، إلا إذا كان طبعا يؤدي إلى الهلاك فهو واجب، هو واجب. قال في المجموع: فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل. ويكره إكراه المريض عليه، لا يكره المريض على التداوي، وكذا إكراهه على الطعام. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله يطعمهم ويسقيهم، يعني لا يكرهون، هم لهم طعام ولهم شراب، يعني لا، إذا رغب أخذ وإلا فلا. قال: ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة، كل إنسان مكلف بالغ عاقل يستعد للموت بالتوبة. قال: بأن يبادر بها، يبادر بالتوبة، يتوب من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: لئلا يفجأه الموت المفوت له، إذا جاء الموت لا يستطيع الإنسان أن يتوب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو ما لم يغرغر. نعم. قال: ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره، أي كثير من الأمل في الدنيا وقليل من العمل، لا يذكر في كثير من الأمل إلا قلله، ولا يذكر في قليل من العمل إلا كثره. قال: وهاذم بالمعجمة بالذات، وهاذم بالمعجمة أي قاطع، قاطع اللذات. ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه، يعني إذا مات في مكان وفيه مقبرة يدفن في هذه المقبرة ولا ينقل إلى مكان آخر، هذا حرام. يحرم نقل الميت قبل دفنه، يعني جهزناه ولن ندفنه في القرية، لما نذهب به إلى قرية أخرى بعيدة، هنا مقابر يدفن فيه. ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، في هذه الحالة لشرف هذه الأماكن لا يحرم النقل، مفيش مشكلة إنه ننقله، إن كان قريب من مكة ننقله إلى مكة، قريب من المدينة ننقله إلى المدينة، قريب من بيت المقدس ننقله إلى بيت المقدس، ما سوى هذا يحرم النقل. نص عليه الشافعي لفضلها، لفضل هذه البقاع الثلاثة. قال: ويعزى ندبا أهله، تعزية سنة، تعزى ندبا أهله أي الميت، أهله أهل أي الميت، أهل الميت يعني كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنساهم، يعزى الجميع، كل مصاب يعزى، لما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم، الشابة، المرأة الشابة لا يعزيها أجنبي لأجل الفتنة يعني، وإنما يعزيها محارمها وزوجها، يعني إن مات مثلا لها أخ يعزيها الزوج ويعزيها بقية المحارم. قال: وكذا من ألحق بهم في جواز النظر، يعني زي العبد مثلا وزي بقية النساء يعزوها أيضا. قال: وكذا من ألحق بهم كالعبد في جواز النظر فيما يظهر. وصرح النخيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك، إذا مات لك مملوك أيضا يعزى سيده، يعزى سيده. بل قال الزركشي: يستحب أن يعزى بكل من يحصل له عليه وجد، كل ما يمد للإنسان أي شيء حتى لو بهيمة، طالما أنه حصل عنده حزن، وجد، وجد في قلبه على ذلك يعزى، لأنه فقد مال أو فقد، المقصود منه الحي، المقصود من التعزية الحي، يبقى بغض النظر من مات. قال: كما ذكره الحسن البصري: حتى الزوجة والصديق وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب. بقى يعزى أهله، والمقصود إيه؟ سيده يدخل في أهله، الزوج بالنسبة لزوجته، والزوجة بالنسبة لزوجها، وإن لم يكن من الأهل، بمعنى يعني مش من الأقارب يعني. قال: وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة، ينظر من هو الجزع جدا الضعيف جدا يعزيه ليقويه ليشد من أزره قبل ما يبدأ بالمتماسك القوي. قال: وتسن قبل دفنه، يمكن أن يعزي قبل الدفن ويعزي بعد الدفن، من السنة أن تكون قبل الدفن، لأنه وقت شدة الجزع. لماذا جعلت المصيبة التعزية؟ جعلت لتقوي على المصيبة. طب ما هي أكثر ما تكون المصيبة إمتى؟ قبل الدفن، لأنه وقت شدة الجزع والحزن، ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه، إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم. عموما يعني يفعل في هذا ما يحقق هدف الايه، هدف التعزيه. قال: وغايتها، نهايتها الى اخر 3 ايام تقريبا، يعني يظل وقت العزاء مفتوح الى 3 ايام، تمضي من وقت الموت، من وقت الموت لحاضر، ومن القدوم لغائب. الانسان الحاضر في البلد وعلم بموت فلان له 3 أيام، وبالنسبة لمن كان غائبا وجاء من أول ما يحضر يبقى له أيضا 3 أيام. وقيل من وقت دفنه، يعني قيل إن 3 أيام تحسب من أول ما يموت، وقيل تحسب من أول ما يدفن، طبعا لأن يعني بيبقى في فرق ساعات، وأحيانا يوم مثلا أو أيام، لو حنا غريق مثلا وقعد يوم لم نستطع أن ننتشل بدنه، فممكن يقعد يوم كامل، يبقى تفرق 4 أيام من 3 أيام. قال ومثل الغائب المريض، الإنسان المريض إذا أراد أن يعزي وهو مش قادر يصحى من مرضه ولا يقوم من فراشه، حينما يقوم تبدأ تحسب الثلاث أيام. والمحبوس نفس الكلام، حينما يطلق من حبسه نحسب الثلاث أيام. قال فتكره التعزية بعدها، انتهى وقت التعزية، يبقى بعد التعزية يكره، كانت مندوبة فصارت مكروهة، إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه فيها يعني في ال3 أيام، فلا يجدد حزنه بها. يجيش بعد ما عدى ال3 أيام وروح يجدد عليه الأحزان. قال ويقال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك أي جعله عظيما، وأحسن عزاءك أي جعله حسنا، وغفر لميتك. هذا في تعزية المسلم بالمسلم. طبعا يقال أي جملة من هذه، أو يجمع كل هذا، أو يبدل شيئا منه، لكن يعني في حدود هذا الإيه، هذا الكلام الذي فيه الإيه الصبر، يعني يحقق المعنى من التعزية. ويقال في تعزيته بالكافر الذمي، يعني مات لرجل مسلم قريب كافر وهو ذمي، يعني له مع المسلمين ذمة، يعيش بين المسلمين بالعهد. قال أعظم الله أجرك، يتكلم مين؟ يتكلم مسلم. أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك. ماذا فعل؟ ما قالش وغفر لميتك، لأنه إيه؟ كافر. تمام. قال أو نحو ذلك. ويقال في تعزية الكافر بالمسلم، الكافر حي، المسلم هو اللي مات، رايحين نعزي أب كافر في ابن المسلم اللي مات مثلا. قال غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، دعونا بالمغفرة لمين؟ برضو للمسلم. قال أما الكافر غير المحترم من حربي أو مرتد كما بحثه الأزرعي فلا يعزى. الكافر اللي بيننا وبينه حرب، أو الكافر المرتد، هذا لا يعزى أصلا، لا نعزيه. قال وهل هو حرام أو مكروه؟ الظاهر في المهمات الأول، الإسنوي يقول إنه حرام، ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني أنه مكروه. هذا أخذ من ظاهر كلام الإسنوي، وأخذ من مقتضى كلام الشيخ أبي حامد، كأن ليس لهم تصريح في هذا. قال وهو الظاهر، وهو الظاهر، الشيخ بيرجح أنه مكروه ليس بإيه؟ بحرام. هذا إن لم يرجى إسلامه، إن لم نكن نرجو من وراء التعزية الذهاب عنده وتلطيف قلبه إنه نتيجة لذلك نستطيع أن نصل إلى إيه؟ نصل إلى حوار معه به يدخل الإسلام. فإن رجي إسلامه استحب، إن كان يرجى إسلامه استحب، كما تذهب إليه تدعوه فتذهب إليه أيضا إيه؟ تواسيه، كما يؤخذ من كلام السبكي. وأما تعزية الكافر بالكافر فهي غير مندوبة، تعزي كافر في موت كافر له مات، يعني المعزى والمعزى فيه كلاهما كافر. قال فهي غير مندوبة كما اقتضاه كلام الشرح والروضة، بل هي جائزة، هي جائزة تمام، لكن مش مندوبة، جائزة إن لم يرجى إسلامه. وصيغتها أخلف الله عليك ولا نقص عددك، لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار، هكذا قال الشيخ. تمام. قال في المجموع بكثرة الجزية، يعني لما كان يؤخذ منهم جزية، والفداء من النار كما قال الله تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالعلماء قالوا إن كل كافر يكون له مقعد في الجنة، فيعطى المسلم مكانه في الجنة، ويكون لكل مسلم مقعد في النار، فيعطى هذا المقعد لمن؟ للكافر في النار، فيكون فداء للإيه؟ للمسلم منه. وورد في الأحاديث يدفع لكل مسلم يوم القيامة كافرا، فيقال هذا فداؤك من النار. وفي حديث آخر: يا آدم أخرج بعث النار من كل إيه؟ من كل 1999. تمام؟ ده كله معناه إن الكافر يفدي المسلم يوم القيامة بدخول النار. النار لا بد لها من طعم، لا بد لها من إيه؟ لا بد لها من وقود، فوقودها الكفار، ويغنوا عن المسلمين. قال: في المجموع وهو مشكل، يعني كلمة ولا نقص عددك، لأنه دعاء بدوام الكفر، هو كسر عدده يعني عدد الكفار، فبندعو بدوام الكفر. قال: فالمختار تركه، ومنعه ابن النقيب، يعني منع كلام النووي، منع إن يكون الدعاء معناه دوام الكفر، ومنعه ابن النقيب لأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر، ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية. تمام؟ يعني ندعو بهذا الدعاء على ظاهره: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، ولا ينظر إلى مسألة إن هي فيها تكثير جزية، ولا فيها مسألة إيه؟ مسألة بقاء الكفر ولا شيء. لأنه قدرا الكفار أكثر من المسلمين، قدرا هكذا قدر الله كونا مش شرعا. تمام؟ كما قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قدرا إنه الأكثرية على الضلالة. قال: ولا يدفن اثنان ابتداء في قبر واحد، ابتداء يعني باختيارنا، يعني ولا يدفن اثنان في قبر واحد، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن واحدا في القبر لا يدفن اثنين. قال: فلو جمع اثنان في قبر واحد واتحد الجنس كرجلين أو امرأتين، كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي، ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه، وعقبه بقوله: وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبر. ونازع في التحريم السبكي، وسيأتي ما يقوي التحريم. يعني الشيخ يقول مكروه فقط. تمام؟ الإمام النووي والماوردي وهؤلاء يذهبون إلى أنه مكروه، وحتى السبكي يقول لا، ليس بحرام، يعني ينازع في مسألة التحريم لا يسلم به. الشيخ يقول: وسيأتي ما يقوي التحريم، أن يحرم دفن إيه؟ اثنين في قبر إلا لحاجة. يبقى ابتداء في الظرف العادي لا يدفن اثنين في قبر واحد إلا لحاجة، أي الضرورة، كما في كلام الشيخين: كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر، فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة. ده كلام في إيه؟ في الضرورات. قال: وكذا في ثوب للاتباع في قتل أحد، يعني لو ما فيش ثياب يكفن ولو اثنين في ثوب واحد، ولو ما فيش قوة على حفر القبور يبقى يدفن اثنين وثلاثة وأكثر بحسب الضرورة في قبر واحد. قال: وكذا في ثوب للاتباع في قتل أحد، رواه البخاري. فيقدم حينئذ أفضلهما ندبا ندبا. تمام؟ وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبلة، إلى جدار القبر القبلي. تمام؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا، ده الأحق في الإمام، فيقدمه إلى اللحد. يبقى إذن حضر اثنين، شوف من فيهم الأفضل ونقدمه. طب لو تقدم المفضول على الفاضل لا شيء في ذلك، إنما المسألة كلها على سبيل الندب، من هو الأفضل؟ قال أحق بالإمامة، نضعه فين؟ عند جدار القبر، يعني ناحية القبلة، هو الأول والثاني من بعده. قال لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه، لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه. حضرت الأم والبنت، يبقى الأم تقدم لا تقدم البنت. حضر الأب والولد، يقدم الأب لا يقدم الولد. قال لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه، وإن على حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم وكذا الجدة، قاله الإسنوي. فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة، حتى لو الابن أفضل يقدم برضو الأب. قال وتقدم الأم على البنت وإن كانت أفضل، يعني وإن كانت البنت أفضل أفضل منها. قال أما الابن مع الأم، كده اختلف الجنس، أما الابن مع الأم فيقدم لفضيلة الذكور، حتى لو كانت الأم أحفظ برضو الابن يقدم. ويقدم الرجل على الصبي، الرجل البالغ يقدم على الصبي الذي لم يبلغ، والصبي على الخنثى، والخنثى على المرأة، وهكذا. يبقى مفاضلة بالجنس، فإن استووا في الجنس فالمفاضلة بالإيه؟ المفاضلة بالأصل والفرع، فإن استووا فيبقى الإيه؟ الأكثر قرآن أو الأفضل عموما، يعني من ناحية الأحق بالإيمان. قال ولا يجمع رجل وامرأة في قبر واحد إلا لضرورة، فيحرم عند عدمها كما في الحياة، يحرم عند عدمها، عند عدم الضرورة. قال ابن الصلاح ومحله، يعني طالما قال كما في الحياة، ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية، يعني إن لم يكن أحدهما محرما للآخر، أو زوجية، زوج وزوجته، وإلا فيجوز الجمع. ليه؟ لأنه هو في الحياة كان يجوز الجمع، تمام؟ وإلا فيجوز الجمع. قال الإسنوي وهو متجه أو متجه، تمام؟ يعني وله وجه، يعني والذي في المجموع، أو يعني وله وجه ويرجح، والذي في المجموع أنه لا فرق، لا فرق. فقال إنه حرام حتى في الأم مع ولدها، حتى في الأم مع ولده، لا يجمع اثنان في قبر، تمام، ولا يجمع بين رجل وامرأة، حتى ولو كان بينهما محرمية في المجموع يقول حرام حتى في الأم مع ولده. وهذا هو الظاهر، إذ العلة في منع الجمع الإيذاء، يعني ليست العلة هنا الشهوة حتى نقول محرمية أو لا، إنما العلة هي الإيذاء، تأذي الإنسان بوجود آخر معه في القبر، لأن الشهوة قد انقطعت، فلا فرق بين المحرم وغيره، ولا بين أن يكون من جنس واحد أم لا.
أي شيء يتأذى؟
هو يفرد في قبره وحده، لا يكون معه آخر.
لو كان القبر
لو كان القبر ضيق، لا، ما هو كل اللي احنا بنتكلم ده على تصور قبر واحد محفور في الأرض يدفن فيه إنسان واحد في شق أو في لحد كما قلنا سابقا، إنما سؤال حضرتك هو عبارة عن تصور القبر الموجود الآن، القبر واسع وهكذا ونضعه، وهو ده كل شيء مخالف. الأصل إن هو يدفن في التراب وحده. طب والقبر الواسع، طيب القبر ده ياخد 3 4 5 كل واحد يدفن له ويوضع، تمام، لأن وضعهم هكذا فوق الأرض خطأ بكل حال، حتى لو قلنا أن الأرض نفسها طينية، ارتفع عن الأرض وادفن برضه في الأرض، يعني ارفع وادخل داخل الارتفاع، صحيح؟ لكن مش تحط فوق الايه، فوق الارض كانه انسان نايم في غرفه، هذا خطأ. قال: ولا بين ان يكونا من جنس واحد ام لا. يبقى اذن هم من جنس واحد، ليسوا من جنس واحد، محارم غير محارم، يمتنع دفن اثنين في ايه، في قبر، الا للضروره. خلاص مساله الضروره، قلنا الضرورات تبيح المحظورات. قال: والخنثى مع الخنثى او غيره كالانثى مع الذكر. خنثى وخنثى، طب ما ربما يكون واحد ذكر واحد انثى، وخنثى مع غيره، غيره ده لو انثى احتمال هو يكون ذكر، وهكذا او العكس. قال: كالانثى مع الذكر. والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوه، ها، كالمحرم. نعم. قال: ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا، كما جزم به ابن المقري في شرح إرشاده: ولو اتحد الجنس، حتى لو اتحد الجنس واضطررنا لدفن اثنين، فنفصل بينهم بالإيه؟ بالتراب. قال: وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلاء، لأنه كان قبل كده بيتكلم على مسألة إيه؟ نقله قبل الدفن، هنا بيتكلم على نقله بعد الدفن. النقل بعد الدفن يسمى إيه؟ نبش، يسمى نبش. قال: وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلا، قبل ما يبلى. طب هنعرف إزاي إنه بلي ولا لأ؟ قال: عند أهل الخبر، عند أهل الخبرة بتلك الأرض. طب لماذا ننبشه؟ قال: للنقل وغيره، سواء كنا نريد أن ننقله من مكان إلى مكان أو لأجل غير ذلك، كالصلاة عليه، ما صليناش عليه نحفر عليه ونطلعه تاني عشان نصلي عليه، للصلاة عليه وتكفينه، فحرام، هذا حرام. أردت أن تصلي عليه صلي عليه وهو في مكان، أردت أن تكفنه لأن ما كانش فيه كفن وقتها، خلاص التراب يكفي ساتر له، تمام. تريد أن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، الأصل فيه الحرمة لا ينقل. قال: فحرام. لماذا؟ قال: لأن فيه هتكا لحرمته، لأن فيه هتك الحرمة الإيه؟ الميت، والميت له حرمة كحرمة الإيه؟ كحرمة الحي، سواء بسواء. إلا لضرورة، إلا لضرورة، إن كان النقل هذا لضرورة من الضرورات. ما هي الضرورة؟ ضرب لنا أمثلة. قال: كأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه، يعني دخل الميت وهو غير طاهر، لم يغسل أو حتى لم ييمم. من اللي بييمم من الموتى؟ ييمم من الموتى المتهرئ مثلا، لا نستطيع أن نضع عليه الماء نيممه، تمام. أو مثلا من لم نجد له ماء نغسله به نيممه. فلو دخل القبر بعد غسل، دخل القبر بعد تيمم بشرط صحيح للتيمم، يبقى لا يحرم علينا أن إيه؟ أن نخرجه من قبره مرة أخرى. قال: وهو ممن يجب غسله. يبقى لو دخل القبر بلا غسل، أو دخل القبر بتيمم وهو من أهل الغسل، ممن يجب غسله في هذه الحالة، دي ضرورة نخرج لأجلها الميت، بس كل ده فين؟ قبل البلا، قبل البلا. قال: لأنه واجب فاستدرك عند قربه، فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير، تمام. قال: أو دفن في أرض، هذا مثال تاني لجواز النقل للضرورة، أو دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما، فيجب النبش، يجب أن ننبش الإيه؟ أن ننبش القبر ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى حقه. هو مدفون في أرض مغصوبة وصاحب الأرض يطالب بها، أو مدفون في ثوب مغصوب وصاحب الثوب يطالب به، ننبشه ونخرج الثوب أو نخرج الإيه أو نخرج الجثمان من الأرض. قال ويسن لصاحبهما الترك، ويسن لصاحبهما الترك، من السنة أن يترك. طب إذا لم يترك يجب أن ننبش ونفعل الواجب، نسلم الأرض أو الثوب لصاحبه. قال ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت. أنا هنخلع الثوب، طب في ثوب آخر نلبسه للميت بدل هذا الثوب؟ لا مفيش، خلاص لا ننبش. طب فيه، خلاص ننبشه، نعطي لصاحب ثوب ثوبه ونإيه ونكفنه في الثوب الجديد البديل يعني. قال وإلا لا يوجد معنا ثوب للكفن فلا يجوز النبش، كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره. قال الرافعي والكفن الحرير أي للرجل كالمغصوب. يرى الرافعي أن الكفن الحرير أيضا ينبش القبر ونخرج الكفن الحرير ونأتي بكفن آخر إن وجد ونكفن به الميت وننزع كفن الحرير عنه لأنه حرام. قال النووي وفيه نظر، يعني كلام الرافعي هذا غير مقبول، وفيه نظر. وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش، الواجب نحن نقول لا تنبشوا قبر من كفن في حرير ودفن، طالما دفن ودفن في حرير وانتهى الأمر لا ننزعه عنه مرة أخرى. قال انتهى. وهذا هو المعتمد، لأنه حق الله تعالى، تحريم الحرير حق الله مش كده، وهو دفن في حرير عند الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه لكن لا نخرجه منه. لكن لما كان حق للعبد والعبد مش راضي يسامح فيه بنعمل ايه؟ نبشنا عنه وادناه له. قال أو وقع في القبر مال، دي كلها أمثلة للضرورة التي لأجلها ننبش القبر على الميت. قال أو وقع في القبر مال وإن قل كخاتم، طبعا وإن قل يعني معناها يأسف عليه صاحبه، أما إن كان أقل مما يأسف عليه حد يبقى لا ننبش القبر، وطبعا يعني طالب به. قال أو وقع في القبر مال وإن قل كخاتم فيجب نبشه وإن تغير الميت، لأن تركه فيه إضاعة مال. وقيده في المهذب بطلب مالك، إن المالك يطلب. قال وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن، ما الكفن ده مال، الكفن عبارة عن مال، فلو طلبه مالكه ننبش، لم يطالب خلاص لا ننبش. فكذلك لو وقع مال وطالب به صاحبه ننبش، لم يطالب نتركه كما في الروضة. قال ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما في الروضة.
الفرق بين الكفن،
نعم
الفرق بين الكفن ضروري.
نسينا مسألة، وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن، نعم. والفرق بأن الكفن ضروري لا يجدي، يعني هناك من فرق بين المال وبين الكفن، فقال المال غير ضروري بالنسبة للميت، المال اللي وقع من حد غير ضروري بالنسبة للميت، أما الكفن ضروري للميت، فنفرق بين الاثنين. فإن طالب صاحب الكفن بالكفن نعيد إليه، وإن طالب صاحب المال أو لم يطالب نجيب المال لأنه غير ضروري للميت، يقول لا ليس فرقا وجيها. ليه؟ لأن طالما صاحبه تنازل عنه فلا نهتك حرمة الميت وننبش قبره لأجل مال لم يطالب به صاحبه، لم يطالب به صاحبه، تمام. قال ولو بلع مالا، ولو بلع مال يبقى لا يجدي يعني لا يفيد، ولو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما في الروضة، نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه. طب لو ضمن واحد من الورثة دفع مقدار المال، انت لك كام؟ ليه مثلا 1000 جنيه، خلاص خد ال1000 جنيه، خد ال1000 جنيه خلاص تمام. يبقى إذا ضمنه أو ضمن مثله يعني أو ضمن قيمته أحد من الورثة فكفى، وإلا نبش القبر وشق جوف الميت وأخرج المال من جوفه ورد لصاحبه. نعم. يعني هي صورة في التمثيل للمحافظة على مال الشخص، وده وارد جدا بأن الميت مثلا كما يحصل الآن، يكون مثلا واحد من الايه من السارق مثلا، سموه بنباء نهاب تمام، خطاف، بيخطف منك خاتم ويبلعه عشان يبقى في بطنه. طب لو فرضنا انه مات بعدها، ها، وانت طالبت بيه، خلاص ها، يشرح وياخد، تاخد منه، تاخد حاجتك. متصورة يعني بلع المال، يعني بلع قطع الذهب مثلا. قال أما إذا ابتلع مال نفسه، الكلام اللي فات كان في إيه؟ مال غيره. أما إذا ابتلع مال نفسه فإنه لا ينبش، لا ينبش ولا يشق، لا ينبش القبر ولا يشق الجوف، لأنه ماله مش كده. فرضنا مثلا أن هذا المال بمقام 10 كيلو فاكهة وأكلهم، خلاص ماله، أكله تمام، أكل مال، أكل بقيمة المال ومال. قال أما إذا ابتلع مال نفسه فإنه لا ينبش ولا يشق يعني جوفه لاستهلاكه ماله في حال حياته، هذا له أن يفعله في حال حياته، يتصرف في ماله كيف يشاء، فكذلك وهو إيه؟ وهو ميت. قال أو دفن لغير القبلة، برضك حالة من الحالات الضرورة التي فيها ينبش القبر ولا يعد ذلك هتكا لحرمة الميت. قال أو دفن لغير القبلة فيجب نبشه ما لم يتغير، إذا تغير لا خلاص، ما لم يتغير. طيب إذا نبشنا القبر نوجهه للقبلة ثم ندفنه مرة أخرى. أو دفن لغير القبلة فيجب نبشه ما لم يتغير ويوجه للقبلة، بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين فإنه لا ينبش، دفن من دون أن يكفن تمام لا ينبش. لماذا؟ قال لأن الغرض بالتكفين الستر، وقد حصل الستر بالتراب. تتمة، يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة، هذا إشارة إلى أن يمكن للناس أن تنصرف بعد الدفن تمام، ويتبقى جماعة أو يتبقى الكل، من يتبقى يتبقى ومن ينصرف ينصرف. يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة، ساعة يعني وقت من الزمان. قال يسألون له التثبيت، يدعون له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل. ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن لحديث ورد فيه، لحديث ورد فيه التلقين. قال في الروضة والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة، يعني النووي رحمه الله وهو ممن يخالف المذهب للدليل كثيرا، إلا أنه رأى أن هذا الحديث يعمل به. قال ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به، ويقعد الملقن عند رأس القبر، أما غير المكلف أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه تكليف فلا يسن تلقينه، لأنه لا يفتن في قبره، إنما يلقن من؟ المكلف. لست أعلم من النووي. النووي معناها قلت النووي رحمه الله حريص على العمل بالحديث الصحيح، حتى إنه يترك الإيه؟ يترك المذهب للدليل، وده مر معانا كثيرا في مسائل كثيرة جدا. نعم، فهو يرى أن هذا ثابت. قال يسن لنحو جيران أهل الميت، يسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه. يبقى جيرانه وأقاربه الذين في مكان بعيد يصنعون طعام لأهل الميت المصابين، نعم، لشغلهم بالحزن عنه، يعني لشغلهم بالحزن على الميت عن الطعام، وأن يلح عليهم في الأكل، وأن يلح عليهم في الأكل، هذا أيضا من السنة لئلا يضعفوا بتركه، ترك الأكل. قال وحرم تهيئته لنحو نائحة كنادبة، النادبة التي تأتي فتندب على الميت لا يصنع لها الطعام لأنه فيه لأنه إعانة على معصية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن الصباغ وغيره أما اصطناع أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب. أهل الميت أنفسهم لا يصنعون، أما الذي يصنع الغرباء لمن؟ لأهل الميت، تمام، أو لمن جاء من مكان بعيد، سواء أهل الميت أنفسهم بمعونة. الأيام تطورت، أصبح الآن مثلا تأتي بطبخ هو من يقوم بهذه العملية كلها، ولا ينشغل أهل الميت في شيء، ويطعمون الغرباء ويطعمون أهل الميت المصابين اللي هم مش متفرغين لمسألة الطعام، هذا لا بأس به. القصد هنا ألا يكون المصاب المحتاج إلى من يعزيه ومن يجم فؤاده، يشغله هو اللي يعمل لأجل من جاء يعزي، صحيح؟ قال أما اصطناع أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم مثله.